أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الماتن: على للاستعلاء، ومعنى في وعن بعن تجاوزا عن من قد فطن، وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل، أو كما كما على موضع عن قد جعل. يعني أن على تكون للاستعلاء وتكون لمعنى في وعن، وأن عن يعنى ويقصد بها التجاوز، أو يقصد بها التجاوز من قد فطن إلى معناها، وقد تجيء عن في موضع بعد، أي بأنها أي تكون بمعنى بعد، وتكون أيضا بمعنى على، وكما تكون بمعنى على كذلك، أو كذلك على تكون بمعنى عن. هذا شروع منه في بيان معنى كل من على وعن. أما على فهي للاستعلاء، وهو الإخبار عن علو ما قبلها على ما بعدها، أو ادعاء وجود مثل هذا العلو. ثم ذلك الاستعلاء المدلول عليه بعلى، إما حقيقي وإما مجازي. أما الحقيقي فكمثل قولنا زيد على الفرس وعمر على السطح، وأما المجازي فكما يقال علي دين، على معنى أن الدين لثقل همه على صاحبه، فكأنه يحمله على ظهره كما يحمل الحجر الثقيل على رأس صاحبه، ولذلك يقال ركبه الدين، أو يقال ركبت على نفسي الديون. ففيه تشبيه الدين بالحجر الثقيل في صعوبة حمله ومشقة دفعه، تشبيه الدين بالحجر الثقيل. ثم حذف المشبه به وهو الحجر، واستعير للدين شيء من لوازم الحجر وهو الركوب وكونه على ظهر صاحبه، فحصل من ذلك معنى الاستعلاء، لأنه لما شبه الدين بالحجر ثم حذف المشبه به وجعل للمشبه شيء من لوازمه، فصار الاستعمال مجازيا على سبيل الاستعارة. فيحصل معنى الاستعلاء في مثل قول القائل ركبه دين، أو فقل علي دين، بسبب ذلك التجوز. ومثله ما يقال علي قضاء صلاة، أو عليه قصاص، لأن الحقوق كأنها راكبة لمن تلزمه. ومن ذلك جاء قوله تعالى كان على ربك حتما مقضيا، فإنه تعالى لما أخذ على نفسه أن لا يجري شيء إلا بقضاء وقدر، كانت تلك المقضيات حينئذ لازمة له كلزوم الثقيل على رأسي أو لرأس صاحبي، في أنه ليس الذي وضع ثقيلا على رأسه أن يتملص منه، فكذلك الله عز وجل لا يتخلى ولا يترك ما أخذ على نفسه أن يلتزم به، وإلا فتعالى أن يستعلي شيء عليه تعالى. ليش؟ لأن الآية كان على ربك حتما مقضية، فكأن هناك شيئا قد علا عليه تعالى. تعالى عن ذلك، لا، المراد أن المراد هو التشبيه ما أخذ على نفسه أن يفعله، يعني تشبيه ما التزم بفعله بالحجر الذي يلتزم ظهر صاحبه في أنه ليس له أن يتملص عنه. بعد، ومن الاستعلاء المجازي ما مثل به الشارح من قول القائل: تكبر عليه، فإن الكبر لما كان يستلزم زيادة في الطول، فكأن نسبة المتكبر إلى المتكبر عليه كنسبة الحجر الكائن على الرأس إلى الرأس نفسه في العلو والدنو، فشبهت النسبة المنتزعة من قياس الكبير إلى الصغير بالهيئة المنتزعة من قياس الحجر الكائن على رأس صاحبه إلى صاحبه. فالتشبيه هنا إنما هو تشبيه هيئة بهيئة. أو يقال: لما كان الآمر أعلى رتبة من المأمور، فإنه ينزل حينئذ رفعة الرتبة منزلة العلو المحسوس، فكأن الآمر صار كبيرا والمأمور صغيرا، فحصل بذلك معنى الاستعلاء. ثم إن الشارح تبعا لوالده ذهب إلى أن على كما تكون بمعنى الاستعلاء حقيقة أو مجازا، فكذلك تكون بمعنى عن التي للمجاوزة والبعد، ومثل لذلك بقول الشاعر: إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. وذهب إلى أن التقدير إذا رضيت عني بنو قشير، والحامل لهم على هذا الارتكاب عدم تصور معنى الاستعلاء في البيت، إلا أن هذا البيت قد وجف شاهد إذا رضيت علي، قيل التقدير أو المعنى إذا رضيت عني. ليش؟ لأن على لو كانت للاستعلاء فلا يتعقل معنى الاستعلاء في مقام الترضي، وقد وجه هذا البيت في كلمات بعضهم بأن رضيتها هنا قد جاءت بمعنى سخطت من باب حمل الشيء على ضده، كما يحمل البيع على الشراء في مثل قول القائل: بعت منه، أي اشتريت منه. وإذا كان الترضي محمولا على السخط، فمن الواضح أن من سخط على إنسان فقد رآه أحط منه شأنا، وصار هو أرفع كذلك، ثم استعير العلو المحسوس لبيان رفعة الساخط، والدنو المحسوس لبيان نقص وانحطاط الشأن في المسخوط عليه، فصارت مستعملة في الاستعلاء. وإن كان يلزم، التفت، قالوا بمعنى عن، وعن تكون للبعد، قال: وإن كان، فصارت بسبب السخط، صار الساخط لسخطه يرى المسخوط عليه أنقص منه وأحط شأنا، فصار بسبب ذلك السخط هو أعلى منه، ثم فنزل الصاخط منزلة العالي علوا حسيا، فحصل بذلك معنى الاستعلاء، وإن كان يلزم من حصول الاستعلاء حصول المجاوزة كذلك والبعد لوضوح وجود البون الشاسع بين العالي وبين الدالي. والتحقيق أن ما ذكر من التوجيه وإن كان في محله لجهة استعمال على في الاستعلاء، غير أنه لا يتوقف على كون الرضا في البيت محمولا على السخط، بل يتأتى ذلك حتى مع إرادة معنى الرضا، ضرورة أن من يطلب رضاه هو من شهد له برفعة الشأن وعلو المنزلة، ولا يطلب رضا الناقص الوضيع، فيحصل بسبب السخط وبسبب الترضي معنى الاستعلاء، سواء كان الداعي إلى الاستعلاء والحامل على استعمال على فيما وضعت له، سواء كان ذلك الداعي إرادة نفس الاستعلاء كما في حال السخط فإنه على تكون مستعملة في الاستعلاء ولداع هو الاستعلاء، أو كان الداعي إلى الاستعمال وإلى الاستعلاء شيء آخر كما في ما إذا حمل الرضا على معنى لا على ضده. وكيف كان فمثل على أو على في هذا المثال إنما استعملت في الاستعلاء، وإن كان قد يكون الداعي إلى هذا الاستعمال جيد شيئا آخر، فيكون خلطا بين المفهوم وبين السياق. وقالوا أيضا إن على تكون بمعنى في، كما في قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وذهبوا إلى أن التقدير في ملك سليمان لأن التلاوة وقعت في ملكه، وقوع الظرف في مظروفه. وهذا أيضا يمكن أن نجيب عليه فنرجعه إلى كون على في المقام بمعنى الاستعلاء. والحاصل أن التلاوة وإن وقعت في ملك سليمان، ولكن هذه التلاوة لشدة الإفساد بها، يعني الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين على، أو إن الشياطين لشدة إفسادهم بهذه التلاوة، والشياطين نزلوا والجن نزل في ملك سليمان وصار يفسد في ملكه بسبب هذه التلاوة، فالتلاوة وإن وقعت في ملك سليمان ولكن لشدة الإفساد بهذه التلاوة فكأنهم قد تسلطوا على ملكه، فهو يعني الملك يميل إليهم ويأتمر بأمرهم، فحصل بذلك معنى الاستعلاء. ومثل ذلك قول من ذهب إلى أنها تكون بمعنى مع، ومثلوا له بقول القائل سر على اسم الله، أي سر مع اسم الله. والجواب أن المعنى سر ملتزما به كأنه مركب يحملك إلى مقصودك، فلزوم اسم الله لصاحبه للسائر كلزوم الرجل لمركبه. وعلى هذا فعلى في كل معانيها قد وضعت لمعنى واحد هو الاستعلاء، والاختلاف إنما نشأ في دواعي الاستعمال. جيد. يوجد بضع تطبيقات في على هذه نقرأها عندما نصل إليها. جيد. وأما عن فهي موضوعة للمجاوزة، أي البعد، والمراد من البعد ها هنا بعد الشيء عن المجرور بها بسبب وقوع الحدث المدلول عليه بالفعل، وذلك إما حقيقة وإما مجازا. أما حقيقة فكما يقال رميت السهم عن القوس، فإن عن ها هنا قد دلت على بعد ما قبلها وهو السهم، عما بعدها يعني عن المجرور بها وهو القوس، وسبب حصول هذا البعد هو وقوع الفعل الذي هو الرمي. فقول رميت السهم عن القوس تدل على بعد ما قبله عن المجرور بها يعني عما بعده بسبب وقوع الحدث، فالرمي كان سبب ابتعاد السهم عن القوس، وهذا معنى المجاوزة. وكذا مثل قولنا أديت الدين عن زيد، فإن الدين قد بعد عن زيد بسبب حصول التأدية. وكذا ومثله أعرضت عن عمرو، فإن بعد المتكلم عن عمرو قد حصل بسبب الإعراض. وأما استعمال أو دلالة عن على المجاوزة مجازا فكما يقال أخذت عنه مادة المنطق مثلا، أو أخذت عنه علم النحو، إذ المعنى أن إذ لا يراد من الآخذها هنا أنه قد بعد عمن أخذ عنه لوجود علاقة التلميذ وأستاذه بين الآخذ والمأخوذ عنه، ولكن المراد المبالغة في تمكن الآخذ مما أخذه حتى كأنه انتقل ذلك المأخوذ منه إليه، فصار المأخوذ منه بسبب ذلك التمكن كالفاقد لما أعطاه، ولازمه حينئذ أن يكون الآخذ لعلو شأنه بما أخذه بعيدا عمن أخذ عنه بسبب ذلك الآخ، إلا أن ذلك فيه القصد إلى المبالغة والتجاوز. كيف كان؟ ذهب الشارح إلى أن عن قد تأتي لمعنى غير المجاوز، وإنما تكون بمعنى بعد، ومثل لذلك بقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، وقدره بأنه طبقا بعد طبق. والصحيح أن عنها هنا باقية على معناها من المجاوزة. غاية الأمر أنه جيء بها للمجاوزة ها هنا مبالغة في الشدة والتقدير، لتركبن طبقا متجاوزا في الشدة يعني بعيدا في شدته عن شدة طبق آخر دونه في الشدة، فيكون كل طبق أعظم مما قبله، فيحصل البعد لأحد الطبقين عن الآخر بسبب تلك العظمة والتفاوت الموجود بين الطبقتين، فيحصل حينئذ بعد عن أحد الطبقين بسبب ذلك الركوب المستمر. فعلى هنا أو عن وإن كانت تتضمن معنى البعدية إلا أن البعدية هنا إنما نشأت عن كون الراكب مما لا يصح أن ينوجد في طبقين في آن واحد، فلا بد أن يحصل تحصل البعدية عندما ينتقل إلى الطبق الثاني، وأما عن فقد أريد منها معناها الحقيقي وهو المجاوزة، حتى كأن هناك تفاوتا بين الطبقات أو بين الأطباق في أن أحدهما أشد وأعظم من الآخر. وكذا ذهب الشارح إلى أنها تكون بمعنى على، ومثل لذلك بقول الشاعر: لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني. شوف، لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني، والتقدير لا أفضلت في حسب علي، أي لم تزد علي حسبا. ومعنى البيت لاه ابن عمك، لاه أصلها لله ابن عمك كما يقال لله دره، جيد، ثم فعل فيها ذلك تخفيفا، لله ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، أي لم تزد علي فضلا في الحسب، ولا أنت دياني، أي لست قيما علي حتى تخزوني، أي تسوقني أو تسوءني تسوسني من السياسة. جيد، إذن فالمراد هو نفي زيادة الفضل عليه في الحسب، ونفي وجود قيومية وولاية لغيره عليه حتى يأتمر بأمره. فالمعنى لا أفضلت في حسب علي، والصحيح أنها للمجاوزة، إذ المراد من أفضلت أي زدتني فضلا في الحسب، فعلى شأنك فتجاوزتني في الحسب، وحصل بسبب زيادة الفضل بعد لك عني، فهي للمجاوزة. نعم، يلزم من حصول معنى المجاوزة وهو البعد في الحسب علو شأن أحدهما وانخفاض شأن الآخر، فحصل من ذلك معنى الاستعلاء. فالاستعلاء من لوازم مجيئي عنها هنا بمعنى المجاوزة. والحاصل أن عنها هنا للمجاوزة على ما هو الأصل فيها، وإن كان الحامل على استعمالها نفي إرادة الاستعلاء أو إرادة الاستعلاء، والشارح قد خلط بين المفهوم وبين المصداق. هذا تمام الكلام في عن وعلى. نقرأ هذا المقدار ما فيه من تطبيق، ثم ننتقل إلى الكاف الجار. قال: على للاستعلاء حسا، نحو ركبت على الفرس مثل للاستعلاء الحقيقي، وسماه استعلاء حسيا. قال: أو معنى، نحو تكبر عليك، ومراده من ذلك الاستعلاء المجازي. جيد، لأن رفعة الشأن ودنو الشأن من الأمور المعنوية التي لا تتصف بالعلو والدنو، لأن العلو والدنو من الأوصاف التي تنتزع بعد قياس الأجسام إلى بعضها البعض، فهي من أوصاف الأجسام، فلما جعل الاستعلاء معنويا ها هنا فقد استعمله في معناه المجازي. قال: وقد تكون بمعنى في الظرفية، نحو قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وقد عرفنا ما فيه. وقوله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، أي في حين غفلة. والحق أنها بمعنى الاستعلاء، لأنه إذ دخل على حين غفلة، فوقت حصول الغفلة عند جميع أهل المدينة هو وقت نومهم، وفي وقت نومهم تكون نسبة رؤوسهم إلى الأرض نسبة ملاصقة، في حال يكون هو ماشيا يتلطى بين أزقة هذه المدينة، فحصل من ذلك معنى الاستعلاء. وإن كان قد دخل في هذا الوقت، جيد، إلا أن الآية والله العالم أرادت أن تبين هذا النوع من الاستعلاء حتى تحدد معنى الغفلة، لأنه إذ قال في حين غفلة يعني في وقت الذي كانوا فيه غافلين، فلا تحديد لها لأي للوقت. جيد. قال وبمعنى عن، يعني تكون تأتي على بمعنى عن، كقول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. طبعا إذا كان الرضا هنا بمعنى السخط فيكون البيت بمثابة التهكم والسخرية. جيد. وأما عن فللتجاوز، نحو أعرض عن، هذا تجاوز بمعناها الحقيقي. طيب وأخذ عنه، وهذا تجاوز مجازي، فجاء بمثالين، واحد للاستعمال لما استعمل في المجاوزة حقيقة والآخر لما استعمل فيها مجازا. ثم قال وقد تكون بمعنى بعد، نحو قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، وقول الأعشى لئن منيت أو منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل. ننتفل يعني نتبرأ، منيت يعني بليت، لئن بليت بنا عن غب معركة يعني عن بعد معركة لا تلفنا عن دماء القوم إلى آخره. وبمعنى على كقول الشاعر لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني حتى تخزوني. جيد. هذا تمام الكلام في كل من على وعن الجارتين. يقع الكلام في كاف الجر. وقد اتفقت كلماتهم على أن أكثر موارد كاف الجر أن تكون لأجل التشبيه، ولكنهم ذهبوا بعد ذلك إلى أن تكون للتعليل على قلة. والحق كما سيتضح أنها في كل مواردها للتشبيه، وإن اتفق في بعض الموارد أن كان أحد الطرفين سببا وعلة للطرف الآخر. أما مجيئها للتشبيه باتفاق فكقولنا زيد كعمر أو زيد كالأسد، وهذا واضح. وأما مجيئها للتعليل فقد مثلوا له بقوله تعالى واذكروه كما هداكم، أي واذكروه لأنه هداكم، فإن ذكره تعالى شكر له، والشكر إنما يكون مسببا عن نعمة تستوجبه، والهداية أكبر هذه النعم. والمعنى واذكروه أي واشكروه لأنه يستحق الشكر بأن هداكم. قال واذكروه كما هداكم، أي واذكروه لما هداكم، لأجل أنه هداكم. ولكن حمل الكافها هنا على التشبيه أبلغ في المقام، وذلك لأنه يمكن أن نحمل هذه الآية حتى كأنه قد فرغ عن وجوب شكره تعالى، ولكن وقع تساؤل آخر في كيفية شكره وعن حجم الشكر الذي ينبغي أن يبذل، فجيء في الآية بكاف التشبيه أي أشكروه فليكن حجم الشكر بحجم الهداية، بحجم النعمة التي أصابتكم، أي بحجم الهداية. فيكون المتكلم قد فرغ في رتبة سابقة عن لزوم الشكر ولزوم الذكر، حتى كأن مثل هذه القضية مما لا ينبغي أن ينازع فيها، وإنما ينازع ويسأل عن حجم ذلك الشكر. فجاءت الآية قالت إن حجم الشكر يجب أن يكون بحجم النعمة، وفيه إشارة إلى استحالة شكره حق الشكر. فصار المسؤول عنه هو حصة خاصة من الشكر، وأما أصل القضية وهي لزوم الشكر فهي واضحة بلا إشكال. جيد، أي اذكروه ذكرا كالهداية التي هداكم إياها. وإذا صارت هذه الآية تنبئ عن الحصة الخاصة وصدق الأخاص، يستلزم صدق الأعم في رتبة سابقة. فصارت هذه الآية التي تدل على حجم الشكر دالة على الأعم الذي هو أصل الشكر، ولذلك صارت مستبطنة معنى التعليل. جيد، لأن الذكر وإن اتفق أن كان أو الهداية وإن كانت اتفقت أن كان يعني وإن اتفق أن كانت علة لوجوب الذكر، لكن النظر الآية في المقام ليس إلى التعليل وإنما إلى بيان كيفية الذكر. قال واذكروه كما هداكم. جيد، ثم جاء نقرأ هذا المقدار. قال كون الكاف الجارة حرف تشبيه هو المشهور، وكونه للتعليل كثير، ومنه قوله تعالى واذكروه كما هداكم. وحكى سيبويه كما أنه لا يعلم فتجاوز الله عنه، والتقدير لأنه لا يعلم فتجاوز الله عنه. مثل هذا لا نحتاج إلى البحث فيه وإنما نبحث في الآية لورودها. جيد، قال وتزاد الكاف، من معاني الكاف أن يؤتى بها زائدة، وقد مثلوا لذلك بقوله تعالى وليس كمثله شيء. والوجه في زيادة الكاف عنده في هذه الآية أن قولنا ليس كابن زيد أحد فيه إشعار بل ظهور في وجود ابن لزيد. عندما نقول ليس كابن زيد أحد، فكون هذه العبارة واردة في معرض التحدي والإعجاز، إعجاز الخاصم، يوجب أن يكون لزيد ولد. جيد، وليس مثله أحد، ليس كابن زيد أحد. فلو كانت الكاف ها هنا للتشبيه في قوله تعالى وليس كمثله شيء، فإنها ظاهرة في أن يكون له مثل. جيد، وإن كان بالدقة العقلية وبالصياغة المنطقية يصح النفي من غير أن يكون الموضوع موجودا، لأن السالفة تصدق مع انتفاء الموضوع، ولكن الكلام إنما هو في اللغة وفي ظهورها. فكما أن قولنا ليس كابن زيد أحد ظاهر في وجود ابن لزيد، كذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء ظاهر في وجود مثل له، في حين أن الغرض من هذه الآية هو نفي وجود المثل. ومن هنا ذهبوا إلى أن هذه الكاف جاءت زائدة مؤكدة للمثل الواقعي بعدها، وليس المراد ليس مثل مثله شيء، بل المراد ليس نفي نفس المثل، لا نفي مثل المثل، لأن نفي مثل المثل يوجب ثبوت نفس المثل ظهورا بحسب ظهور اللغة. وقد أجيب على زيادة الكاف في هذه الآية بأن كونها غير زائدة أبلغ في المقام، فوجب حمل الآية على ما هو الأبلغ. وجه كونها أبلغ أن المشبه دائما أضعف شبها بالمشبه به، أو فقل إن وجه الشبه في المشبه أضعف منه في وجه الشبه دائما، وإلا لم يكن المشبه مشبها ولا المشبه به مشبها به. إذ الفرض أن المشبه كأنه قد استوفى وجه الشبه من المشبه به، فلا بد أن يكون أقوى في المشبه به. إذا اتضح ذلك فإن مثل واجب الوجود يكون أضعف منه لكونه واقعا في حيز المشبه. فمثل مثل المشبه، مثل مثل واجب الوجود سوف يكون أضعف منه برتبتين. والكاف إن كان قد جيء بها لأجل التشبيه فيكون معنى الآية نفي مثل المثل عنه تعالى، ليس نفي عفوا نفي مثل المثل عن الشيئية. ومثل المثل أضعف شبها لواجب الوجود من شبه نفس المثل. ليش؟ لأن مثل المثل هو ما أشبه شبيه واجب الوجود، فهو أضعف من شبيه واجب الوجود المفروض الذي هو بنفسه أضعف من واجب الوجود، فيكون أضعف به بدرجتين، بخلاف شبيه واجب الوجود فإنه يكون أضعف منه في وجه الشبه في مرتبة واحد. فلو حملنا الكاف على كونها للتشبيه فيكون المعنى نفي مثل المثل عنه تعالى. ونفي مثل المثل هو نفي للضعيف برتبتين، ونفي الضعيف عنه يعني إذا كان مثل المثل مما لا وجود له، فلا وجود لنفس المثل بطريق أولى، لأن نفي الضعيف يوجب أو نعم لأن نفي البعيد عنه أو تنزيهه، لأن تنزيهه عن وجود شبيه له شبها ضعيفا يقتضي تنزيهه عن وجود مشابه له شبها قويا بطريق أولى. جيد. قال وتزاد الكاف كقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولكن هذا لا يعني أن الكاف لا تأتي زائدة في كلامه، بل يمكن أن تأتي زائدة، وذلك كقول رؤبة لواحق الأقراب فيها كالمقاق. لواحق، طبعا الشاعر يصف خيلا، قال لواحق، اللواحق هي الضوامر، والمراد من الضوامر هي التي اعتراها الضعف والهزل، يعني ضعفت تلك الخيول واسترق جلدها. قال لواحق الأقراب، الأقراب جمع قرب بضمتين والمراد منها الخاصرة، فلواحق الأقراب من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، يريد أن يصف الخيل بأن خاصرتها أو المكان الممتد من العنق إلى المعدة هو في غاية الهزل، فالأصل أقراب الخيول لواحق. جيد. ثم أضيفت الصفة إلى موصوفها على حد جرد قطيفة. جيد. لواحق الأقراب، جيد، هذه الخاصرة التي اعتراها الهزل والضعف كيف يقال فيها، يعني في الخيول، الضمير عائد إلى الخيل، كالمقق، والمقق هو الطول الفاحش مع الرقة، يعني كعمود في غاية الرقة. حملت الكاف هنا على كونها زائدة، وذلك لأن هذه اللواحق هي بنفسها فيها مقق، لا أن هذه اللواحق كالمقق، إذ ليس المراد من المقق إلا الطول الفاحش، وهذه بنفسها تتصف بأن لها طولا فاحشا. طبعا البلاغة باب واسع يمكن حمل الكافية هنا على كونها للتشبيه، حتى كأن هذه الخيول لشدة هزلها فليس لها شبيه في عالم الوجود. فإذا أردنا أن نشبه هزلها بشيء لم نجد مصداقا يمكن أن يكون مشابها وشبيها بهذا الهزل. وإذا لم يمكن أو إذا لم نجد مشابها للشيء فلا أقل من أن نشبهه بنفسي. جيد، وهذا نستعمله في لغتنا العامية كثير، قل أنا لست كفلان، أنا مثل أنا. جيد، على كل حال فتحمل الكاف حينئذ على أنها لمزيد مبالغة، حتى كأن الشيء إذا أردت أن تشبهه فلأنه لا يوجد شيء في قباله يكون وجه الشبه أقوى فيه، فإذا ما أريد التشبيه فهو المشبه به، فيشبه الشيء بنفسه إشعارا بانعدام مماثله. ومثل هذا الكلام يمكن أن نجريه في الآية السابقة، حتى كأن أصل التشبيه في ذاته تعالى غير متصور، فإذا ما أردت أن تنفي المثل فإنما تنفيه عن شبيه لا عنه، وإلا تعالى الله عز وجل عن أن يقرن بأصل عملية التشبيه. قال أي فيها مقق وهو الطول، ثم قال وتخرج عن الحرفية إلى الإسمية، يعني كما تكون الكاف حرفا كذلك تكون اسما فاعلا أو مفعولا أو اسما مجرورا أو مبتدأ، فتكون فاعلة كقوله أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط. شوف ذوي، إذن ليست فاعلا، ليس ذوي الشطط هو الذي ينهى، تمام، ولن ين، وإنما ذوي الشطط هم المنهيون. ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل، والمعنى ولن ينهى مثل الطعن ذوي شطط، فقد وقعت فاعلا في المقام، مثل الطعن هو الذي ينهى ذوي الشطط. قال ومبتدأ كقول الشاعر أبدا كالفراء فوق ذراها حين يطوي المسامع الصرار أو الصرار. أبدا، شوف أبدا مثل الفراء فوق ذراها حين يطوي المسامع الصرار، حتى تستقيم الجملة، حتى يكون هناك جملة. ومجرورة بحرف كقول الآخر بيض ثلاث كنعاج جم يضحكنا عنك البرد المنهم، يعني عن مثل البرد المنهم، والوجه في جعلها ها هنا اسما لا حرفا واضح، وهو دخول عن عليها. وقول الآخر بكى للقوة الشغواء جلت فلم أكن لأولع إلا بالكمية مقنعي. هذا يحتاج إلى أن يراجع في هذا البيت، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
تقريبا تمسجل شخص، صح؟